الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر المهمين وبعد. فنحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في دار القرآن الكريم في منطقة القصر في محافظة الجهراء، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا الكتاب الذي سنتدارسه في هذه الدورة المباركة أو شيئا منه لمدة 3 أيام كتاب عظيم، وهو كتاب أحاديث في الفتن والحوادث للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث التي جمعها وهي تسمى بالفتن والحوادث تسمى في بعض كتب الحديث بباب الملاحم، ويسميه بعض العلماء بباب الفتن والملاحم، ويسميه بعض العلماء بكتاب الفتن فحسب، وبعضهم يسميه كتاب الحوادث، ويقصدون من وراء ذلك ما جاء في النص أو في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه بيان وذكر هذه الأحاديث التي تتحدث عن الفتن. قبل البدء في بيان معاني هذه الأحاديث، فنحن سنبين ما معنى الفتن. الفتن جمع فتنة، في اللغة هذا الجمع يسمى بالجمع الجنسي، وهو الجمع الذي يفرق بين مفرده ومذكره بالتاء، مثل تمر وتمرة، وثمر وثمرة، فتن وفتنة. هذه الفتن التي هي مفرد فتنة جمعت لأنها متنوعة، فالفتن تتنوع باعتبار الزمان إلى الفتن التي تكون في كل زمان والفتن التي تكون في بعض الأزمنة دون بعض. والفتن من حيث المكان أيضا تنقسم إلى قسمين: فتن تكون في أماكن خاصة، وفتن تكون في عامة الأماكن. وأيضا هذه الفتن تنقسم إلى قسمين باعتبار الأشخاص، ففتن تخص الأشخاص وفتن تعم. ما معنى الفتنة في اللغة؟ الفتنة جاء إطلاقاتها في كتاب الله عز وجل على عدة معاني، منها أن الفتنة تعني الاختبار، ومنها أن الفتنة تعني الابتلاء والامتحان، ومنها أن الفتنة تعني الكرب والشدة، ومنها أن الفتنة تعني الشرك. فجاءت هذه الإطلاقات في كتاب الله عز وجل، وهكذا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن أحاديث هذا الكتاب كثيرة، يعني لا يسع الوقت للمرور عليها كلها إلا بطريقة معينة، فإما الخيار المنسقات لهذه الدورة، إما أننا نمر على هذه الأحاديث مرور بحيث نشرح مفرداتها وشيئا مما يتعلق بالفائدة حتى نستطيع أن نقطع أكبر شوط، وإما أننا نفصل بكل حديث، وبهذه الطريقة يمكن أن ننتهي من أقل من نصف الكتاب. الأمر راجع إليكم، تريدنا الطريقة الأولى أو الثانية؟ الأولى. طيب، حتى تكون هذه الرسالة مروية بالإسناد، فإني أذكر لكم أني أروي كتب الإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب من طريق تلميذه الإمام عبد الرحمن بن حسن من طريق تلميذه الإمام عبد اللطيف من طريق تلميذه وابنه محمد بن عبد اللطيف من طريق شيخنا من طريق تلميذه الإمام المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم من طريق تلميذه المؤلف المحدث المشهور الشيخ حمود الكويجري من طريق شيخنا عبد المحسن المنير حفظه الله. قال رحمه الله تعالى: باب الفتن. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فتنا. فتنا نكره تعم. فتنا نكره تعم. ومما يدل على العموم ما جاء بعد ذلك فقال: كقطع الليل المظلم. وهذا التشبيه لبيان ان الفتن تبدا شيئا ثم تظلم ثم تظلم ثم تظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض منه. هذه الفتنه تسمى فتنه الرده عياذا بالله. هي الفتنه التي الناس يتركون دينهم لاجل المال او لاجل المناصب او لاجل الجاه، يصبحون غربيين وشرقيين، يصبحون مؤمنين ويمسون كافرين، أو يمسون مؤمنين ويصبحون كافرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينهم بعرض من الدنيا. رواه مسلم، وهو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله. قالوا للبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا، يعني خائفا، محمرا وجهه. هذا من أثر الهول الذي رآه، محمرا وجهه. حمرة الوجه يكون للرجل بسبب الشيء الذي رآه عظيما. يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. إذا يستحب للإنسان أنه إذا رأى شيئا ويدل هذا الشيء على البلاء أن يقول: لا إله إلا الله. حتى في المنام إذا رأى الإنسان مناما يفزع منه يقول: لا إله إلا الله، ويسأل الله خير المنام، ويستعيذ بالله من شر. لما خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب؟ سؤال مهم. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. نحن نرى اليوم أن الأحزاب والجماعات تتكالب على العرب، حتى أحزاب تنتسب إلى السنة زورا وبهتان يقتلون العرب، لأن العرب هم كما قال معاوية رضي الله عنه: أس الإسلام وأصله. فهم إذا هلكوا هلك الناس، وهم إذا سادوا ساد الناس، ساد أهل الإسلام. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر الذي اقترب فقال: فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه، وهي الكبرى، الإبهامة والتي تليها. الإبهام هي الكبرى، والتي تليها هي المسبحة، المسبحة التي يسبح بها الناس، يدعو بها الناس، أو يسميه بعض الناس السبابة. السبابة لأن العرب كانوا يسبون بها. حلق يعني قال بها حلقة دائرية ثم فتحها شيئا يسيرا، دليل على أن من الفتن التي تكون هلاكا على العرب والإسلام فتنة يأجوج ومأجوج. قالت يعني زينب رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أي أيصيبنا الهلاك وفينا أناس صالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا الحديث من فوائده أن الصلاح ليس بناج ولا منج، يمكن الصالح ينجو بنفسه في الآخرة، لكن الصلاح أو الصالحين وجودهم لا يدفع العذاب العام عن الأمة إذا كثر الخبث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث فسر بعدة تفسيرات من الفواحش، وقرئ هذا الحديث أنهلك وفينا الصالحون، أي يصيبنا أنصاب بالهلاك وفينا الصالحون، لأن الذي يدفع العذاب العام ما هو؟ هو الإصلاح وليس الصلاح. الصلاح قد يدفع العذاب الأخروي الخاص عند الإنسان، أما الإصلاح فإنه سبب لدفع العذاب العام عن الأمة. لذلك قال الله عز وجل: وما كنا مهلك القرى وأهلها مصلحون. قال وله أي البخاري عن أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة. الأطم هو الجبل الصغير المرتفع، والمدينة فيها أطام وفيها جبال. الجبال التي حول المدينة جبلان، جبل أحد وهي في شمال المدينة، والجبل الآخر في جنوب المدينة. أما أطم المدينة فهي كثيرة، منها جبل سلع فهي من أطام المدينة وأطام أخرى. قال أشرف على أطم من أطام المدينة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. هذا الحديث من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بعض الفتن التي تصيب أهل المدينة فرأى ذلك، وهذا الحديث فيه إشارة إلى فتنة ابن الأشعث، حيث دخل المدينة وأوقع فيها القتل، حتى ما في المدينة بيت إلا وأصيب بشيء، كما أن المطر إذا نزل على أهل المدينة يصيب البيوتات، وهذا تشبيه بليغ وخبر صادق من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قد تكون بعض الفتن عامة تنزل كنزول القطر، نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وأهل الكويت من هذه الفتن والمسلم. قال ولمسلم عن سالم بن عبد الله قال: يا أهل العراق، ما أسألكم الصغيرة وأركبكم الكبيرة، يعني يشنع بأهل العراق وينقصهم، ويقصد بأهل العراق هنا سواء كان أهل الكوفة أو أهل البصرة أو أهل بغداد، فإن الفتن من تلكم البلدان. قال: ما أسألكم الصغير، يعني تسألون عن أشياء صغيرة وتهتمون فيها، وأركبكم الكبيرة، ترتكبون الكبائر ولا تهتمون بها. سمعت أبي عبد الله بن عمر، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بهديه نحو المشرق، مشرق المدينة هو العراق، وليس كما يزعمه بعض الضالون أن مشرق المدينة هو نجد. لا، نجد الموجودة الآن هذه نجد تهام، مشرق تهام، مشرق الطائف، وليس مشرق المدينة. وأما نجد المدينة فهو العراق. ولذلك قال: وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. والراوي إذا فسر الحديث فهو أدرى بغيره. وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا دليل أنهم يركبون الكبائر. وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كان في زمن تابعين سالم بن عبد الله بن عمر، كيف لو رأوا حالهم اليوم؟ وإنما قتل موسى الذي قتل، موسى النبي الكليم الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتوحا. هنا سؤال مهم: أليس الفرعوني كافرا؟ بل الفرعوني كافر، بل كافر جبار عنيد من آل فرعون، ومع ذلك لما قتله موسى من غير إذن الله استغفر ربه وتاب وخاف من الله جل وعلا، ولذلك الله عز وجل امتن عليه بأن تاب عليه فقال: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فدلت الآية التي ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، دلت الآية على أن قتل النفس بغير حق هو من الفتن، فكيف بمن يقتل المسلمين تحت أي مسمى كان كيف يلقى رب العالمين؟ قال الحديث الخامس: وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهجر كهجرة إليه. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان في وقت الفتن عليه أن ينشغل بماذا؟ بالعبادة. العبادة في الهجر كهجرة إلي. هذا فيه أجر عظيم، لأن الإنسان الذي لا يكون وقودا في الفتن وإنما يشتغل بخاصة نفسه هذا فيه خير عظيم. قال: ولمسلم عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ هذا الحديث فيه من كرامات ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله أن الله سيفتح عليه فارس والروم. فارس هي الدولة المجوسية، والروم الدولة الرومانية النصرانية. أي قوم أنتم؟ كيف ستكونون؟ متبخرين أو مطيعين لله أو منشغلين بالدنيا؟ قال عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وهو أحد الستة الذين آل إليهم الأمر بالخلافة فتنازل عنه، قال: نكون كما أمر الله. هذا إخبار من عبد الرحمن بن عوف عما سيكون عنه، كانوا كذلك رضوان الله تعالى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني أو غير ذلك، أو هنا بمعنى بل، بل غير ذلك أي ستكونون على غير هذا الذي تقول. وهذا فيه إخبار أن الناس من هذه الأمة ستفتتح، وإن لم تقع الفتنة بفارس والروم من الصحابة ستقع الفتنة بفارس والروم من بعده. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة فقال: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. الله، يعني أربعة أمور مرتب بعضها على بعض. التنافس هذا حاصل حتى على الكراسي اليوم، إذا واحد وحدة تتنافس مع الثانية في الكرسي بدون مراقبة من الله عز وجل يدخل الحسد، وإذا دخل الحسد جاء التدابر، وإذا جاء التدابر ينتج عنه التباغض أو نحو ذلك. طيب، تنافس فتحاسد فتدابر فتباغض، ما الذي يحصل ينتج بعد هذه الأمور الأربع؟ قال: ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. الله، يعني في هذا الحديث من الفوائد أن من علامات الفتن أن يصبح القتال بين المسلمين، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين يعني تحثونهم على القتل والقتال فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، وهذا حصل، فإن الفتنة قد وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم في معركة صفين، في معركة الجمل، ولكنهم كانوا مجتهدين إما محصلين أجرين وإما محصلين أجرا واحدا. وازداد القتال وهذه الفتنة التي وقعت على مساكن المهاجرين من قبل أبناء المهاجرين حتى حمل ابن الأشعث الناس على قتل أبناء المدينة في المدينة. قال: وله عن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين فأتى بجزية. البحرين قديما المقصود بها الإحسان وما حولها، يعني الأصل في البحرين الأماكن التي تكون قريبة من البحر، وأما هذه الجزيرة المعروفة اليوم بمملكة البحرين فهذه كانت تابعة للبحر. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين، صالحهم على الجزية وبعضهم على الإسلام، هم لم يكونوا سواء، وأمر عليه من علاء بن الحضرمي وكان مسلما. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر، يعني حرصوا على إدراك صلاة الفجر على النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المال. وهذا فيه بيان شدة حاجة الصحابة للمال، لأنهم كانوا فقراء، لا سيما لما كانوا محاصرين من قبل غطفان ومن حوله من الأعراب. وما كان أبو عبيدة يستطيع أن يقدم بالمال إلا في الأشهر الحرم. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، يعني قام من مقامه وأراد أن يخرج من المسجد. فتعرضوا له، تعرضوا له يعني كل واحد يولي نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقير وأنه محتاج ونحو ذلك، وهم كانوا كذلك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النظر، ثم قال: أظنكم سمعتم أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول. قال صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا ما يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر المال لنفسه، لذلك قال لهم: فأبشروا. ثم أملهم بشيء يسرهم، فقال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوا فيها كما تنافسوها، فهتهلككم كما أهلكتهم. الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعطي معجزة، فعلم أن الله سيفتح على هذه الأمة في أمور الدنيا، وأنهم لما يفتح الله لهم يقع بينهم التنافس، فتنافسوا فيها كما تنافسوا، أو فتنافسوا فيها، وأصلها تتنافس، حذفت إحدى التاءين لتوالي الفتحات، فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم. طبعا الإلهاء يحصل أولا ثم الهلاك يحصل ثانيا، لأن الذي يصاب بالإلهاء من المال يحصل منه غفلة، وإذا حصل منه الغفلة هلك بدون طاعة، أو ركب المحرم هلك على ذلك عياذا بالله تعالى. وهذا الحديث فيه من الأهمية والفوائد المهمة أن الإنسان يحذر من الدنيا. قال: ولهما، البخاري ومسلم، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذه الفتنة هي فتنة هذه الأمة، كما فتنة بني إسرائيل، كما أن فتنة هذه الأمة في الماء. في بعض الأحاديث أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأن فتنة هذه الأمة في الماء، والصواب أن هذه الأمة أكبر فتنها فتنة الدنيا ثم فتن النساء. قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يرى الإنسان العاقل يقطع صلة أخيه لأجل المرأة، يرى الإنسان العاقل أن المرأة تقطع أخاها، تقطع عمها لكيد ولأمر ما، تقطع خالها، وهكذا يحصل. فالنساء بيدهن الإصلاح كما بيدهن الإفساد، ولذلك هذه الفتنة العظيمة. وليس المقصود فقط أن كون الإنسان يفتتن بالمرأة من جهة الشهوة، هذا أمر حاصل، لكن المقصود أكبر من ذلك، الفتنة أعم من ذلك. يمكن الإنسان يفتتن بزوجته فيقطع رحمه لأجلها طواعية، أو يفتتن بابنته فيقطع رحمه لأجلها، أو يفتتن بأخته فيقطع رحمه لأجلها، هذه من الفتن. إذن الفتنة هنا بالنساء عامة، قال ولمسلم من حديث أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال إن الدنيا خضرة حلوة. الله أكبر. إن الدنيا خضرة حلوة، حتى الإشارة الحين الإنسان إذا شاف الإشارة لشافها خضرة استانس، ولشاف الإنسان الخضرة في الربيع استانس. لماذا؟ لأن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الله واتقوا النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين فتنة عظيمة، وهي فتنة الفتان بالدنيا وخضارتها وحلاوتها. والعاقل يتأمل أن خضارة الدنيا ربيعية وأن حلاوة الدنيا موسمية، فلا خضرتها دائمة ولا حلاوتها دائمة، فعلام إذن الافتتان بها. الله جل وعلا استخلفنا فيه، فكانت الدنيا بأيدي غيرنا، كان الملك لغير هذا الملك في هذا الزمان، وكان المال في غير يد هذا الرجل، وكان هذا البيت يسكنه آخر، وهكذا. ألا فاتقوا الله، يعني في الدنيا، واتقوا النساء. فنتقي الله جل وعلا، نراقبه فيما يتعلق بأمور الدنيا، ونراقبه جل وعلا فيما يتعلق بأمر النساء. ومن فتنة النساء ضياع حقوقهن، فإن بعض الناس لا يفهم هذا الأمر. لا، ربما الإنسان يفتتن بالمرأة بحيث يهضم حقها، تكون أما فلا يبرها، أو أختا فلا يصلها، أو زوجة فلا ينفق عليها ما يجب عليه، أو لا يحسن عشرتها، أو بنتا لا يحسن تربيتها. قال وله عن حذيفة وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الله. هذا الحديث فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة من الفتن إلا وأخبر الصحابة بها. ويؤكد هذا المعنى حديث أبي هريرة قال حفظت وعاءين أو جرابين من العلم، أما أحدهما وهو ما يتعلق بأحاديث الأحكام والدين والشريعة فقد بثته، وأما الآخر فلو نشرته يعني كله لقطع هذا وأشار إلى حلقومه، وذلك لأن بعض أحاديث الفتن والملاحم لو حدث بها الإنسان فإن الناس يقتلونه. قال حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث العجيب قال وما بي ألا يكون رسول الله أسر إلي بذلك شيئا لم يحدثه غيري. يعني ليس سبب علمي بالفتنة أن الرسول أسر إلي. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان يسر العلم إلى أحد الصحابة على وجه الخصوص، وإنما كان يسر ببعض الأمور ببعض الأحاديث. أما الأحاديث العامة لا سيما المتعلقة بالفتن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها حديثا عاما. قال ولكن، والآن يبين سبب علمه بقصص الفتن دون غيره من الصحابة، قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن، يعني يقول 1، 2، 3، 4، 5، ثم بعد أن عد الفتن الله أعلم كم وصل 30 وأكثر، قال منهن 3، هذا تأكيد للخطورة الثالثة، منهن 3 لا يكدن يذرن شيئا. إيش نسميها إذن؟ نقول فتنة عامة، فتنة تعم الأمة. منهن 3 لا يكدن يذرن شيئا، عامة تعم الأمة، المرأة والرجل والصغيرة والكبيرة والحضرية والبدوية والقروي والعرب والعجم من المشركين. إذا هذه واحدة أنها عامة، مثل فتنة الإنترنت اليوم، هذه عامة. مثل فكرة القتل والقتال الذي يحصل بين المسلمين اليوم شرقا وغربا شمالا وشرقا، مثل فكرة التكفير يكفر بعضهم بعضا في كل مكان هذا واقع، مثل فكرة التبديع والتفسير بغير ضابط شرعي هذا واقع شرقا وغربا، مثل فكرة التحزبات كل يتحزب ينشئ أحزاب وجماعات وفرق وجمعيات، وهذا يتعصب لهذا الشيخ وهذا يتعصب لهذا الشيخ، هذه فتن الآن أصبحت عامة شملت الأمة. قال لا يكاد يذرن شيئا، هذه واحدة. ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. رياح الصيف تكون رياح عادية خفيفة، وتكون منها رياح كبيرة تأتي مضرة تعم البلد. إذن هذه ثلاثة أقسام من الفتن ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فتن عامة، الفتن الموسمية كرياح الصيف الكبيرة، الفتن الموسمية كرياح الصيف الصغيرة. قال حذيفة رضي الله عنه فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. إذن لماذا هو أعلم الناس بالفتن؟ لأن أولئك الذين كانوا موجودين في زمن تحديث رسول الله قد ماتوا ولم يبقى إلا حذيفة، وحذيفة عمر رضي الله تعالى عنه فإنه توفي رضي الله عنه متأخرا، فكان يحدث بأحاديث الفتن حديثا حديثا. قال وله عنه، قال أي له عنه أي المسلم عنه أي حذيفة، قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، يعني بما هو كائن تقوم الساعة المقصود بالفتن كما مر في الحديث الآخر، فما منه شيء إلا قد سألته، يعني استقصدته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. لا إله والله الذي لا إله إلا إن هذا الحديث لما وقفت عليه وهو حديث لتتركن المدينة وهي أجمل ما تكون. حذيفة يقول ما سألت ليش المدينة يخرجون من المدينة ويتركونها وهي أجمل ما تكون، وأنا والله لما قرأت هذا الحديث وقع في نفسي فقلت لماذا الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة. ثم وقفت على سؤالي سؤال ابن اليمان حذيفة، قال إلا أني لم أسأل ما يخرج أهل المدينة من المدينة. وتباحثت مع صاحبنا وشيخنا الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الكميس يوما لمدة ما يقرب من الساعتين، فلم نهتدي إلى السبب الذي يكون سببا في خروج أهل المدينة من المدينة وهي أجمل ما تكون لا ترى فيها إلا السباع والهوى. إذن يبقى هذا الأمر مبهما ما دام الصحابة لم يعلموه، فإن خوضنا فيه إنما هو من منح العلم الذي لا نستطيع إدراكه، أما أنا أوقفه لعدم توصلي إلى هذا السبب. قال وله عن أبي زيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هذا الحديث فيه من الفوائد جواز الإطالة في التعليم والتحديث ولو يوم كان. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر إلى أذان المغرب هو يعلمهم، ما خلاهم يروحون لا يشربون ولا يتقهون ولا يشربون ولا يتغدون أصلا لعلهم كانوا صائمين. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عما تحتاج إليه الأمة إلى بما هو كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا أحد تفسيرات هذا الحديث. وجاء في حديث أبي ذر وما طائر يطير بجناحيه إلا وحدثنا منه حراما أو حلالا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما يحتاج إليه الأمة، وفي هذا الحديث بما كان وما هو كائن، يعني من الفتن، يعني من إيش؟ من الفتن. فهو بما كان أن فلان يولد في تاريخ كذا فلان، لا، هذا له علاقة، وإنما المقصود بما كان وما هو كائن من الفتن. ثم قال: فأعلمنا أحفظنا. ماذا نستفيد من حديث من قوله صلى الله عليه وسلم فأعلمنا أحفظنا؟ ها، نستفيد منه كما قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذا احفظ فكل حافظ إمامه. فأعلمنا أحفظنا. قال: وله عن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لا. هذا واجب على كل نبي، هذا واجب على كل نبي، أن يخبر أمته بالخير الذي يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه له. وهذا أيضا واجب، لأن من أعظم وظائف الأنبياء ما هو؟ البشارة والنذارة. البشارة بماذا؟ بالخير، والنذارة بالشر. فهذه من أعظم وظائف الأنبياء، تعليم الأمة الخير وتخويفهم من الشر، كما جاء في القرآن في وصف نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: يعلمهم الكتاب ويزكيهم. إذن هذه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، من أوصاف الأنبياء. قال: وإن أمتكم هذه، أمتكم هذه إضافة تخصيص، يعني أمة الاستجابة، أمتكم يعني أهل الإسلام وليست الأمة العامة أمة الدعوة. وإن أمتكم هذه، يعني أمة الإسلام، جعلت عافيتها في أولها. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا كانت الفتن بعيدة عن الأمة فيما بينها، وإن كان أصابها الفتن من قبل الكفار، هم قتلوا وشردوا وضربوا وسبوا وشتموا وهجروا وقاتلوا وقتلوا، لكن لم تكن هذه الفتنة بين المسلمين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: جعلت عافيتها في أولها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، فإذا نزل بينهم شيء يرفعه بحكمه وخبره وأمره ونهيه صلوات ربي وسلامه. قال: وسيصيب آخرها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر. الله، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكن والمسلمين من الفتن. هذا نحن في آخر هذه الأمة، وسيصيب آخرها بلاء. طبعا إذا قيل بلاء غير الابتلاء، لأن الابتلاء أعم من وجه وأخص من وجه، والبلاء أعم من وجه وأخص من وجه. فالابتلاء قد يكون بالدنيا وقد يكون بالدين من دون أن يكون هناك بلاء. وأما البلاء فهو الشر، وهذا الشر قد يكون بالقتل والقتال أو بغير ذلك من الفتن. فكل بلاء فهو ابتلاء من هذا الوجه، ولكن لا يلزم أن يكون كل ابتلاء بلاء، لا سيما إذا صبر العبد. قال: وأمور تنكر، مثل ما نرى اليوم منكرات ظاهرة، التبرج يسمونه حرية، والرجل والمرأة يقول ما يشاء يسمون ذلك الحريات، و يشربون الخمور يسمون ذلك الروحانيات، يبدلون الدين يسمون ذلك الثقافات. قال: وأمور تنكر فتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. كيف معنى يرقق بعضها بعضا؟ أنا أمثل لكم بواقع رأيناه وعشنا. قبل الغزو كان الشاب الملتزم لا يكون في بيته تلفزيون. فلما جاءت التلفزيونات كان بلاء. ثم بعد التحرير أتى الناس بما يسمى الدشوش، قنوات. فأصبح اللي عنده تلفزيون هين الآن صار صاحب الشر اللي عنده القنوات والدشوش، ثم رققت هذه القنوات الإنترنت بما فيها من البلايا والزرايا والأمور التي تخالف الفطرة وتخالف الشرع. قال فيرقق بعضها بعضا، يصير اللي كانت كبيرة صغيرة. قبل الغزو كنا نوصي الشباب بقيام الليل، والذي يترك قيام الليل كنا نقول عنه أنه يعني ما يرجى من الخير. الآن أصبحنا نوصي الشباب بالمحافظة على صلاة الفجر في الوقت، وأصبح الآن أمر قيام الليل والتذكير به ليس بس. ثم زادت الفتنة بلية أن أصبحنا نحرص الناس على الحفاظ على الصلاة فقط. ها؟ الله المستعان. فيرقق بعضها بعضا فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، أي هذه التي تهلكني، هذه مهلكتي يعني هذه راح أنتهي معها. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، لا سيما هذه ينطبق الآن في الشام والعراق ومصر، فالناس اليوم يرون فتنا يرقق بعضها بعضا، كل ما رأوا فتنة يظنون أنها هي التي تقضي عليه. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة العامة التي تلي بعضها بعضا: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته. يزحزح مبني المجهول، ويجوز أن يكون مبني المعلوم. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، لكن إذا بنينا الأول المجهول لابد أن نبني الثاني المجهول. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، يعني موته وأجله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب هل الإيمان بالله واليوم الآخر بيد الإنسان؟ نعم، يعني يحرص العبد على أن يلتزم هذا الشيء حتى إذا جاءته الرصاصة المفاجئة يكون هو على الإيمان، كما قال الله: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال صلى الله عليه وسلم مضيفا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر: وليأت إلى الناس الذي يحب أن وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لا ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر نازع فاضرب عنقه. إذن هذه الفتنة العامة التي تكون بعضها إثر بعض كتلاطم موج البحر، كيف النجاة منها؟ ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الأول علاقة العبد مع الله جل وعلا، يراقب الله ويتذكر اليوم الآخر. الأمر الثاني يضع ضابط في التعامل مع نفسه، يضع ضابط. ما هو الضابط؟ يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتوا هو إليه. لو رأى إنسانا وهو يقول لا إله إلا الله، هل يحب أن يكون مكانه ويقول لا إله إلا الله ثم يقتله؟ الجواب لا، إذن فليرفع سيفه ولا يقتل. لو دخل بيت إنسان فرأى مسلما ومعه أطفاله وأولاده فيحب أن يروع هو في بيته لو كان في بيته ومعه أطفاله وأولاده، الجواب لا، إذا لا يروع المسلم. هذه قاعدة عجيبة في الفتن، يجعل الإنسان إيش يفعل؟ ينكفئ، يكف عن الفتن. الأمر الثالث من أسباب النجاة في هذه الفتن المتلاطمة أنه إذا بايع الحاكم فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. ما يجوز الخروج عن الحكم. قد يقول بعض الناس اليوم يتفلسفون، يتفلسفون في الكلام والعبارات، يقولون حنا ما بايعنا، انتم ما بايعتوه، ما يلزم ان كل واحد صعلوكي لازم يبايع الحاكم، يعني لازم كل واحد في الدنيا يبايع اللي في البلد يبايع الحاكم عشان يلزمها السمع والطاعه؟ ما يقول به عاقل، وانما المقصود فأعطاه صفقة يده، يعني أعطاه من حيث أن أهل الحل والعقد أعطوه الصفقة وبايعوه. قال فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. في بعض الروايات كائن من تعب. وهذا الحديث فيه أن قتل الشخص الواحد المريد للفتن أو قتل أهل الفتن المريدين للفتن أهون من قتل يقع لعموم المسلمين. قال ولهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. ما وجه الشاهد من الحديث للفتن؟ أن من الفتن ما سيكون من الإيثار من بعض الحكام يؤثرون بعض أقاربهم على الناس، أو من الفتن ما سيقع من الظلم من بعض الحكام على بعض الناس، أو من الفتن ما سيقع من بعض الحكام من الفسق، أو من الفتن ما سيقع من بعض الحكام من البدع، إذن أو من الكفريات التي تكون دون الكفر الأكبر، فما الواجب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليصبر عليه. هذا الحاكم، هذا الأمير، هذا الملك إذا أتى وأصبح يؤثر بعض الناس على بعض، يعني ما يعدل أو يظلم أو يفسق أو يأتي ببدع أو بكفريات دون الكفر الأكبر، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتوب. ما الواجب علينا؟ فليصبر عليه. هذا الواجب عليه. والمسلم يعمل الواجب الذي عليه وليس مكلفا فيما وراء ذلك. قال فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. والله هذه عقوبة عظيمة. من فارق الجماعة شبرا يقول أنا ما بايع، أنا ما في عنقي بيعة. طيب وإذا مت؟ يقول صلى الله عليه وسلم فمات فميتة جاهلية أو فميتته جاهلية، روي هكذا وهكذا. لماذا ميتته جاهلية؟ لماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ميتته بأنها جاهلية؟ لأن المقصود أن الجاهليين هم الذين كانوا لا يرون السمع والطاعة للأمراء. كل واحد يقول أنا أمير نفسي، أنا ابن عشيرتي، أنا شلون أسلم لفلان وهو مثلي؟ فلان أمير أنا بعد، فلان حاكم أنا بعد حاكم، كل واحد يرى ذلك. قال لأبي داود عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو داود هو صاحب السنن، أول مرة يأتي ذكره. الإمام أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله من أكابر تلامذة الإمام أحمد، أخذ السمت والعلم عمن؟ الإمام أحمد. والإمام أحمد أخذ السمت والعلم عمن؟ الإمام وكيع. وكيع أخذ العلم والسمت عمن؟ عن الأعمش. والأعمش أخذ العلم والسمت عمن؟ الإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. عمن أخذ العلم والسمت؟ أخذه عن علقمة بن وقاص الليثي. عمن أخذ علقمة العلم والسمت؟ عن عبد الله بن مسعود. عمن أخذ عبد الله بن مسعود السمت والعلم؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نسب العلم والشرف والحلم والأدب. قال ولأبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحل الإسلام في 35 أو 36 أو 37، أو في اللغة العربية تأتي بمعنى الشك، صحيح، وتأتي بمعنى التنوير، ومر معنى أنما أو تأتي بمعنى بل، وهنا المقصود به التنوير. ما المقصود بأو هنا؟ التنوير. ما معنى التنوير؟ يعني تدور رحى الإسلام في 35. الرحى تعرف للرحى هو حجر كبير يكون في وسط حفرة، يوضع الحب في هذه، توضع الحبوب في هذه الحفرة، ثم يدار بالرحى ليخرج لنا طحينا. فالمقصود بالتشبيه هنا تدور رحى الإسلام، أي أنه سيكون قتل وقتال يعصر فيه دماء المسلمين وأشلاؤهم. قال 35 أو 36 أو 37. إذا قلنا أو للتنويع، ما معنى هذا الكلام أن رحى الإسلام ستدور وسيقع قتل وقتال في هذه السنين، يعني في 35 راح يكون في قتل وقتال، في 36 راح يكون في قتل وقتال، وفي 37 راح يكون في قتل وقتال. وفعلا الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، معجزة من معجزات الصلوات ربي. في سنة 35 قام الناس وقتل عثمان، وفي نفس السنة وقعت المعركة بين علي وطلحة، بين علي ومن معه من جهة رضي الله عنه، وبين طلحة والزبير وعائشة ومن معهم من جهة أخرى رضي الله عنه. وفي سنة 36 وقعت المعركة بين المسلمين، علي ومن معه من جهة، ومعاوية ومن معه من جهة، في معركة يسمى صفين، الأول معركة الجمل والثاني معركة صفين، وحصل فيه قتل عظيم بين المسلمين. لكن لابد أن تدركنا أن هذه المعارك التي حصلت لم يشارك فيها من الصحابة إلا النفر واليسير، أكثر الصحابة اعتزلوا هذه الفتنة. أما في سنة 37 فحصلت معركة قتل بين المسلمين، قتل علي رضي الله عنه والخوارج من جهة، قال فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما، قال قلت أمما بقي؟ قال مما مضى. 70 على 35 كم يصيروا؟ 125 صح؟ 125. طيب إذا أضفنا إلى كلمة، شلنا 10 سنوات الأول من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يصير 135 صح؟ فإن يقم، تعمل، فإن يهلكوا فالسبيل من، يعني اللي مات مات، وإن يقم لهم دينهم، وقد قام الدين بتنازل الحسن لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه سنة 40، قام لهم الدين، قام الدين لمعاوية، يقم 70 عاما. الحمد لله تولى بنو أمية الحكم من سنة 40 إلى سنة 130، قرابة كم؟ 40 ملك الحكم وصارت الإمرة لمعاوية أكثر من سنة، يعني من سنة 40 عندنا 50 60 70 80 90 100 110 120 132، زال ملك بني أمية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال 70 عاما، هنا صار 80، شلون؟ الجواب أنه وقعت بعد بيعة يزيد وقعت فتن، فهذه غير محسوبة وهي 10 سنوات، فيبقى العد قيام الدين 70 سنة بالتمام والكمال كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على حسن ملك بني أمية وإن تخلل ذلك شيء من الظلم والقتل. قال وللترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام، ابني سلام بالتخفيف ولا بالتشكيل؟ عبد الله بن سلام بالتشكيل، عبد الله بن سلام، قال لما أريد عثمان، أريد عثمان يعني أراد الناس قتله، جاءه عبد الله ابن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه ما جاء بك؟ قال جئت في نصرتك. الله، كبار الصحابة يدركون أن اللي على الحق من هو؟ عثمان. ولذلك عبد الله بن سلام و علي وحسن وحسين وغالب الزبير، كل الصحابة وقفوا اللي كانوا موجودين في المدينة، كلهم وقفوا مع عثمان. طبعا الصحابة كانوا متفرقين، بعضهم في البصرة، بعضهم في الكوفة، بعضهم في بغداد، بعضهم في الشام، بعضهم في مصر، بعضهم في الحج، بعضهم في الغزاة، بعضهم في الثغور، لكن اللي كانوا في المدينة كلهم وقفوا مع عثمان. فقال عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرة. قال اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي مني كذا، يعني تقدر تصرفهم عني احسن. داخل ايش راح تسوي؟ يهجمون علي، راح يقتلونك وراح يقتلني معك. قال فخرج عبد الله بن سلام الى الناس فقال: ايها الناس، انه كان اسمي في الجاهليه فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في ايات من كتاب الله، نزل في وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبر. اذا من اللي شهده بالايمان؟ الله، فامن الله شهيدا. ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم من الكتاب. اذا الله شهيد بانه عنده علم، وان الله قرن شهادته بشهاده نفسه. قال الان القائل هو عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فاسلم. قال: ان لله سيفا مغمودا عنكم وان الملائكه قد جاورتكم في بلدكم. الله، في دلاله ان اذا ما في قتل وقتال ان الملائكه ينزلون في البلد. قال: وان الملائكه قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم، فالله الله في هذا الرجل، يعني احذروا خافوا الله فيه، هذا معنى الحرف. فالله الله يعني خافوا الله، هذا منصوب على التحذير، فالله الله في هذا الرجل. إن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة، ولا يسلن سيف الله المغمود عنكم، ولا يسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. الله أكبر، الله. هذا خبر حق، عنده علم من الكتاب ويتكلم العلم. هذا الكلام حتى عثمان قال، تدرون ماذا قال؟ قال: والله لو قتلتموني لا تجتمعون بعدي على إمام أبدا. وحصل ما أخبر رضي الله عنه، وقال: إن تقتلوني فوالله ليقتلن بعضكم بعضا. وهكذا قال عبد الله بن سلام، وفعلا ماذا قال هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان؟ قال: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. سبحان الله. هذا الحديث بسنده مقال، لكن الحديث له شواهد من فعل عبد الله بن سلام، اما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. قال: ولهما ان عمر قال: ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه؟ قال حذيفه: فقلت انا. فقال: إنك لجريء. قال: كيف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: كيف؟ هنا القائل عمر. قال: كيف؟ يعني القائل هو عمر. قال: يعني حذيفة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عنه. المقصود بفتنة الرجل في أهله يعني ما يحصل من يعني قد تقصير في حق الله لأجل الأهل، أجل الولد، من تقصير في حق الجار، ها؟ وما يحصل من هضم لحقوق الأهل والأولاد، وما قد يحصل من التنقيص والسب أو الشتم عياذا بالله أو الضرب. قال: وقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج موج البحر. الله، هذه هي اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يرقق بعضها بعضا. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ ليس سلعنا، إن بينك وبينها بابا مغلقا بعيدا عنها. قال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق، لأن الباب إذا كسرت خلاص، لكن لو أنه فتح يمكن يجي العاقل يغلقه. فقال عمر: يكسر الباب؟ قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة. أكيد يعني عمر يعلم، لأن هذا الحديث الذي حفظه حذيفة حفظه عمر، ثم قال: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، يعني ليس من القصص التي تروى وليس لها صحة، بل هو حديث محفوظ. قال: فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله. مسروق هو ابن الأجدع من خواص تلامذة ابن مسعود وعائشة وحذيفة. فقلنا لمسروق: سله. مسروق ابن الأجدع، فسأله فقال عمر، يعني الباب هو عمر وكسره قتله. فلما قتل ما استطاع الناس بعد ذلك أن يسدوا مسده وأن يغلقوا الباب على المسلمين. قال: ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكري رضي الله تعالى عنه في رهط من بني ليث، فقال: من القوم؟ فقلنا: بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة رضي الله عنه، فقال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة. جينا مع أبو موسى الأشعري قافلين وغلت الدواب بالكوفة، ما نقدر نشتري الدواب لأنها غالية، يعني صار عندهم غلاء في الدواب. قال: فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي، فأذن لنا فقدمنا الكوفة، فقلت لصاحبي: إني داخل المسجد، إذا قامت السوق خرجت إليك، يعني مبكرين حنا، أنا بروح المسجد فاجلس، إذا جاء وقت السوق بطلع. فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم، كأنما قطعت رؤوسهم. هذا فيه آداب حلق العلم، آداب حلق العلم. يستمعون لحديث رجل، قال: فقمت عليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي، قال: فقلت: من هذا؟ قال: بصري أنت؟ قلت: نعم. قال: قد عرفت، ولو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا. فزنوت منه فسمعت حذيفة يقول. إذن القائد الذي كان جالس يعلم الناس هو حذيفة. فسمعت حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وعرفت أن الخير يسبقني. يعني إن يسأل عن الشر حتى يبتعد. قال: فقلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير شر؟ فقال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. إذا مصيبتنا اليوم أننا ربما نتعلم القرآن لكن لا نعمل بما فيه، وهذه مصيبة المصائب. تمسك بالكتاب عصمة ونجاة، لكن الكتاب في نفسه ليس نجاة، لأنه لا بد من الاعتصام به، من العمل به، من تعلم أحكامه. قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشر. قلت: يا رسول الله، بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حبيبي، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. هذا فيه دلالة أنه ما من فتنة إلا وفي القرآن جوابها، ما من فتنة إلا وفي القرآن جوابها. قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، ثلاث مرات. قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخن. هدنة على دخن، على دخن يعني على غبار، دخان مثل الدخان المتصاعد الآن من هذا الجهاز، لكن هذا الدخان معنوي وهذا الدخان حسي. هدنة على دخان يعني هدنة وفيها غبرة، يعني هشاشة، راح تروح هذه الهدنة. وجماعة على أقدار فيها أو فيهم. الأقدار جمع قذة، وهي أطراف النبل. المقصود أنهم جالسين يدورون أي شيء ليقاتلوا ويقتلوا، يعني كأنهم على طرف السهام، بس يبون الهدف، يبون يعرفون وين الهدف ليرضى. قال: قلت: يا رسول الله، بعد هذا الخير شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، ثلاث مرات. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد الخير شر؟ قال: فتنة. قال: فتنة عمياء صماء، أو صمياء، صمياء على وزن عمياء، عليها دعاة على أبواب النار، فإن مت يا حذيفة وأنت عارض على جدل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. الله. هذا الحديث العظيم فيه من الفوائد أن الفتن الكبيرة تعم وتعمي عمياء، يعني تصيب الرجل بالعمى، عمياء يعني تصيب كل الناس، لا تعرف الفرق بين الصالح والطالح، مثل الرجل الأعمى إذا مشى يخسر كل شيء. صمياء أو صماء يعني أنها لا تتكلم، ما في تفاهم، تريد أن تقول تعالى المسلم أنا كذا لا تقتلني، ما في تفاهم، على طول يفتح الرشاش ويخسر. صمياء صماء ما تتكلم، تعم الناس لا تبصر لتفرق ولا تنطق لتسمع لتبين وتشرح، عليها دعاة على أبواب النار، نسأل الله السلامة. دعاة على أبواب النار يعني يزينون للناس الباطل، يقولون تعالوا قتال جهاد رفع راية الدولة الإسلامية، ثم هم يقتلون من يشهد أن لا إله إلا الله، يوجهون سهامهم إلى أهل الإسلام والسنة وهم يزعمون السنة، ويتركون العلويين والنحيين والرافضة وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم حث حذيفة وأمره بأمر، قال في المتة يا حذيفة أنت عارض على جدل خير لك من تتبع أحد، يعني خلك في بيتك امسك أي قطعة قماش أو أي شيء تعضه بسنونك، حتى لو ربطوك خير لك من أن تتبع أحد. يا ويل الناس اليوم يجرون بأنفسهم بأرجلهم إلى الفتن، فيصبحون إما قاتلين للمسلمين وإما مقتولين من المسلمين. قال ولهما عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة رضي الله عنه يقول، أبو إدريس الخولاني أحد أكابر تلامذة جابر، واسمه عائد الله، اسمه عائد الله، أنه سمع حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر أو فهل بعد الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل، قال قلت وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم، يعني أنهم يدعون الإسلام والسنة ومع البدع، هذا المراد، يدعون إيش؟ الإسلام والسنة وهم على البدعة. فقلت هل بعد ذاك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء دعاة على أبواب جهنم، من أجابه إليها قذفوه فيها مثل الأول. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، هذا جاء فيه صفة هؤلاء الدعاة، نعوذ بالله أن نقول منه. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، لأن الأسماء ممكن واحد يغير اسمه، أمس كان اسمه شيء واليوم صار اسمه أمير المؤمنين مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، قال نعم، قوم من جلدتنا، إذا الواحد أنهم مثلنا نسبا أو قبيلة أو لغة، ويتكلمون بألسنتنا، إذا يتكلمون بلسان الشرع، بألسنتنا يعني بلسان الشرع. فقلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إذا العصمة من هذه الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، هذا شيء يمكن يكون الإنسان في مكان مثل الآن في سوريا لا لهم جماعة ولا لهم حاكم مسلم، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة. الآن بين لك معنى الجلد حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية ويكون بعد أئمة، علماء يشار إليه بأنه إمام، داعية، الداعية فلان، الدكتور فلان، الشيخ فلان، يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، نسأل الله السلامة والعافية. هذا فيه أن الشياطين قد تقوم في بعض جثامين الإنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك أو وإن ضرب ظهرك، أي ضرب الحاكم ظهرك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إذا قرع الوجهين، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أو وإن ضرب يعني الحاكم ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. بعض الناس اليوم يتفلسفون في هذا الحديث، إما يقول ضعيف، طيب في مسلم جاوز القنطرة، ما حد قال إن هذا ضعيف إلا أمثالك. وبعضهم يقول لا، هذا المقصود به إذا كان الظلم خاص. سبحان الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فتنة عامة، ما يتكلم عن فتنة خاصة. قال ولمسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب على ظهرك وأخذ مالك فأطعه. طيب هذا يؤكد المعنى السابق، وإلا فمت وأنت عاض بجذن شجر. الجذن اللي هو الجلد الذي يقطع من الشجر اللي هو اللحم. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي أن الذي معه الجنة هي النار والنار هي الجنة. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة. هذا الحديث فيه بيان أن هذا الزمان ما بينه وبين قرب الساعة إلا ما يشاء الله عز وجل. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، ونكمل في الغد الرابعة والنصف تماما بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.